بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وهذا الاختيار من حسن اختيار الإمام البخاري، فقد تقدم الحديث وكان رقمه 16، وساقه هنا بسياقة جديدة بسند جديد، وبوب له بجزء من هذا الأبواب باعتبار أن هذا العمل من الإيمان، وكان نعم الاختيار اختيار، لأن كل معصية من المعاصي ينبغي على الإنسان أن يكرهها غاية الكره. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. سليمان بن حرب بن أبو جيل أحد شيوخ الإمام البخاري المتقنين، وهو أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي البصري، نزل مكة وكان قاضيها. سمع جرير بن حازم وشعبة بن الحجاج، وسمع من الحمادين، سمع منه خلائق من الأئمة، منهم يحيى القطان وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والذهلي والحميدي وعثمان بن أبي شيبة وحجاج بن الشاعر، وخلائق لا يحصون. وهؤلاء شيوخ البخاري، وقد شاركهم في الرواية عن سليمان، وهذا أحد ضروب علو روايته يرحمه الله تعالى. وأجمعوا على جلالة سليمان بن حرب وإمامته وحفظه وورعه وصيانته وإتقانه وعرفانه وديانته، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سليمان بن حرب إماما من الأئمة، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال والفقه، ولقد حضرت مجلسه ببغداد، رحم الله بغداد، حينما كانت قلعة للعلم. يقول: ولقد حضرت مجلسه ببغداد، فحذروا من حضر مجلسه 40,000 رجل، هكذا كانت مجالس العلم في بغداد. وذكروا من أحواله جملا نفيسة معروفة. قال البخاري رحمه الله تعالى: ولد 40 و100. قالوا: وتوفي في شهر ربيع الآخر 24 و200. قال الخطيب: حدث عنه يحيى القطان وأبو خليفة الجمحي، وبين وفاتيهما 107 سنين. وعن هذا على طريقة ما يسمى بالسابق واللاحق. وهكذا يروي الإمام البخاري عن هذا الجبل المشهود له بالعلم والمعرفة. وهذا الحديث وإن كان قد تقدم عندنا، لكن الإمام البخاري قد أعاده هنا. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة التي يحتاج الإنسان أن يكررها مع نفسه ومع أهل بيته، ويكرر هذا الخبر في أمام كل أمر من أمور المعاصي، حينما يريد أن يقدم إلى معصية من السماع أو معصية من معاصي النظر أو غيرها، عليه أن يستذكر ما بوب البخاري: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. أي معصية من المعاصي على الإنسان أن يكرهها، وليحذر الإنسان أن يحب ما يبغضه الله. وهذا الحديث يضم معاني عظيمة وأسسا كبيرة من أسس الإيمان، فهو حديث يتكلم عن حب الله وعن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإشارة إلى التأكيد إلى المحبة فيما بين المسلمين، والثبات على الإيمان والتمسك به والعض عليه بالنواجذ، وفيه بغض الكفر وأهله، وفيه بلوغ كراهية الكفر مبلغا أن يؤثر عليه القذف في النار، يعني الإنسان يلقى في النار ويقذف في النار. وفيه تأكيد على مسألة الثبات على العقيدة والثبات على المبدأ، هذا الثبات الذي ذكر في سورة البروج. وربنا جل جلاله وفق ذلك الفوز الكبير، فنسأل الله أن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا ممن يثبت على طاعة الله. مسألة الحب أيها الإخوة في هذا الحديث مسألة مهمة جدا، لأن الحب في الإسلام بصورته النقية الحقيقية أحد عنصري غاية الوجود الإنساني فوق هذه الأرض، العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن العبودية تتمثل في عنصرين متكاملين هما الذل والمحبة، لأن العبودية غاية الذل مع غاية المحبة لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس العبودية: العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حلاوة الإيمان عند العبد المسلم لا تتحقق إلا بحبه لله، فحب الله هو الأساس، هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، وما سواه مما ذكر في الحديث إنما يعود إليه محبة النبي ومحبة المؤمنين ومحبة العمل الصالح وكره العمل السيء، كلها تعود إلى محبة الله تعالى، فلولا محبة الله لما وجدت المحبة الأخرى. وأول موقع من مواقع هذه المحبة هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الله سبحانه وتعالى قد أنقذنا به من الظلمات إلى النور، وهذه الظلمات مذكورة في أول سورة الأنعام، لندرك أن أعظم نعمة علينا هي نعمة الرسل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وربنا قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ولذلك جاء هكذا في الحديث الاقتران: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن حب الله ورسوله حب شريعة الله تعالى وحب دين الله تعالى الذي جاء به كتابه الكريم وبينته السنة النبوية، هذه السنة المباركة التي أنعم الله بها علينا. ومن مواقعها الإنسان المحب لله تعالى الطالب لمرضاته، ذكر في الحديث أنه قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فعلى الإنسان أن يحب عباد الله لله، فمحبة الإنسان في الله تكون على أساس قربه من الله، حينما نحب إنسانا في الله نحبه على قدر قربه من الله، وقرب الله يتحقق بالإسلام والعمل بطاعته. ولما كان هذا القرب يزيد بقدر زيادة العبد في طاعته لربه كانت المحبة مضطردة في زيادتها ونقصانها، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله وأقرب إلى طاعة الله زاد حبه، وكلما ابتعد هذا الإنسان بنفسه عن ربه باقتراف ما يقتضي بذلك نقص من محبته مقابل ذلك النقص. فالحب في الله إذن والبغض في الله من أوثق عرى الإسلام. فالمحبة كما تقع على الأشخاص تقع على الأفعال، وإلى ذلك جاء في الحديث: أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكما أن حالة الكفر تبلغ عند المؤمن غاية الكره، فإن البدع والمعاصي مكروهة مبغضة بحسب فظاعتها وحجمها وبشاعتها. وبالمقابل أيضا فإن حالة الإيمان والاستسلام لله تستوجب من المسلم حبا لصاحبها، والطاعات والآداب الشرعية محبوبة من المؤمن. قال الحافظ ابن حجر: قال البيضاوي: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأنه لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب الله، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يفقن هذا الأمر غاية الإتقان وأن لا يقصر الإنسان فيه. وهذه الحلاوة المذكورة في هذا الخبر أيها الأخ الكريم حلاوة مهمة، والإنسان حينما يدعى في بيت أهل كرم يقدمون له الحلوى، فالنفوس البشرية تحب الحلاوة، وهذه النفس الجبلية، فكذلك في القلب هذه حلاوة الإيمان والرضا بالطاعة يجد فيها الإنسان لذة ما بعدها لذة. فالمؤمن حينما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان ممتثلا أوامر الله تعالى مجتنبا النواهي فإنه سيجد راحة في نفسه وسعادة في صدره وانشراحا، ويجد سعة البال أثناء العبادة وقبل العبادة وبعد العبادة وهكذا. وهذه حقيقة تتفاوت من شخص إلى شخص على حسب قوة الإيمان والعلم. النووي له كلمة يقول: قال العلماء معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: حلاوة الإيمان استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بذلك. إذا هذه الحلاوة مهمة جدا، إذا توفرت عند الإنسان هذه الطاعة وصار يرتاح كثيرا بعباداته وطاعته. ولذلك يقول ابن القيم: في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. إذن أيها الأخوة، يتخلص من هذا الحديث أن للإيمان والعبادة طعما ومذاقا حلوا جميلا طيبا لا يجده الإنسان إلا إذا عمر الإيمان قلبه وعمل بمقتضى هذا الإيمان ونور حياته بالإيمان والإسلام، وجعل الإسلام هو المهيمن عليه في نظراته وخواطره وحركاته وكلامه. وهذه الحلاوة تتمثل في انشراح الصدر وقوة التحمل والإنس بالله والرضا والشكر لله تعالى مع حسن الظن به والثقة بموعوده والرضا بمقاديره وعظمة اللجوء إليه والتضرع بين يديه ومعرفة ذاته وأسمائه وصفاته، كما تتمثل ببناء منهج حياته على هذا الإيمان. يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وإن خالف هواه ورغباته وعارض مزاجه وهواياته ووقف أمام طموحاته، كما تتمثل ببناء علاقاته مع الله ومع الناس ومع الحيوان ومع الأشياء على وفق الشرع، فيجعل الشرع هو المهيمن عليه. فنصيحتي لكل من يسمع هذا الكلام، ونصيحتي لمن معنا الآن، ونصيحتي لكل مسلم يريد هذا الطعم الحلو، أن يتمثل هذا المنهج العظيم، وأن يقرأ القرآن والسنة، وأن يفهم ما فيهما، وأن يعمل بما فيهما. وإلى كل داعية يريد التمتع بلذة عبادة والدعوة، أن يتمثل هذا المنهج العظيم الذي لا يوجد في مقام آخر أبدا. فعلينا جميعا أن ندرك هذا الأمر العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحدث أهل العلم عن الحب، فالحب هو نقيض البغض، والحب هو الوداد والمحبة، فهو محب وهو محبوب، وتحبب إليه أي تودد. ويقال: امرأة محبة لزوجها ومحب أيضا، والحب الحبيب، وقال ابن القيم هذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء، أحدهما الصفاء والبياض، ومنه قولهم بصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. الثاني العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه وهو ما يعلوه عند المطر الشديد. الثالث اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم. الرابع اللب، ومنه حبة القلب للبه وداخله. الخامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه، حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه. إذن هذه، وابن العز الحنفي حينما عرف المحبة صلاحا قال يتعلق قلب المحب بالمحبوب، ثم قال وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد واضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، المحبة معروفة حينما يميل الإنسان، يقول لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. وقد ذكر في تعريف المحبة الإمام ابن القيم 33 قولا في كتابه مدارج السالكين، منها المحبة سفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره على الدوام، ومنها أن لا يؤثر على المحبوب غيره وأن لا يتولى أمورك غيره، ومنها إثار المحبوب على جميع المصحوب. وقال الإمام النووي أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها. وقد ذكرنا في عند شرح الحديث 13 لماذا يحب من يحب. إذن هذه المحبة على الإنسان أن يحققها. طبعا هذه المحبة لها مراتب تحدث عنها العلماء، ذكرها ابن القيم وابن أبي العز الحنفي. أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. الثاني الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه. الثالث الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدوق. الرابع الغرام وهي حب اللازم للقلب ومنه الغريب لملازمته. والخامس المودة والود وهي صف المحبة وخالصها ولبها. الثالث الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابع العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف منه على صاحبه منه، وهكذا، ولكن لا يصف الرب به ولا العبد في محبة ربه، والسبب لأن العشق محبة مع شهوة. والثامن التيمم وهو بمعنى التعبد. والتاسع التعبد وهكذا. والعاشرة الخلة وهي المحبة التي تتخلل روح القلب وروح قلب المحب. وهكذا لها أسماء عند أهل العلم هذه المحبة. نسأل الله أن يرزقنا المحبة الصادقة له، وأن يجنبنا المحاب غير المحمودة. طبعا هذه محبة الله مهمة جدا ومنزلتها عظيمة. منزلة المحبة هي المنزلة التي كما قال ابن القيم فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العاملون، فهي قوت القلوب كما يقول ابن القيم، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحال الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه السقام. وهكذا تكلم بكلام طويل عن المحبة، ثم قال إن محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنهم أصل الدين وأصل أعماله وإرادته. إذا الإنسان لابد أن يتفكر دائما بمحبة الله وتحقيقها. وقال ابن القيم محبته تعالى بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده ومن أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك، ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وقال أيضا: ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حبا لله، ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حبا لله من المشركين الذين يحبون غيره، الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وقال ابن القيم: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كره يحب الله فهو من اتخذ من دونه أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوه من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. وجاء في هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. ومن هذا يجب أن نعلم أن محبة الله تعالى أعلى درجات العبودية له، فيقدمه على جميع المحاب من والد وولد وزوجة وصديق وجاه ومال وعز وغيرها، فيعبد الله سبحانه وتعالى محبا له. هذه المحبة هي التي تتطلب الذل والخضوع والطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى، ويظهر هذا على العبد في تعبده له جل وعلا، ويظهر هذا في الصلاة والصيام والإنفاق والجهاد والحج ودعاء في الدعاء والاستغاثة والاعتصام به والالتجاء، وفي عمل البر وفي عمل الإحسان، وفي جميع المعاملات ينبغي أن يظهر على الإنسان حبه لربه، فلا يجوز أن يساوي محبة غيره بمحبته جل وعلا، بل إذا فعل هذا فقد وقع في أمر خطير: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالإنسان يحرص غاية الحرص على تحقيق مراد الله تعالى، ويحرص الإنسان على أن لا يقع في الممنوع. والمحبة على طرفين: طرف محبة العبد ربه، وطرف محبة الرب لعبده. قال ابن القيم: جميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. فمحبة العبد لربه مثل ما تقدم في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهم من اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحد من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة. قال شيخ الإسلام: إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أنداده في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين. وهذه التسوية المذكورة في قوله: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى عند أهل التفسير بآية المحبة. قال أبو سليمان الداراني: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي أن لمحبة الله علامة. فقد أثبتت المحبة من طرفين: محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. والأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة، ومن يقراه يتبين له أن العبد يجب عليه أن يحب ربه على ما جاء في النصوص السابقة، ويسأل ربه أن يبلغه هذه المحبة، ويعمل من أجل الحصول عليها مرسخا لها في قلبه مجاهدا لنفسه حتى لا يزغ عنها حال فتور أو ضعف. ولذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة في الذين يحبهم الله تعالى، وينالون هذه الدرجة العالية، فإليك بعضها. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: إن الله يحب المتقين. أما في الضد فقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: والله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والسنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كما قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. إذن على الإنسان أيها الإخوة أن يحقق هذه المحبة، فإذا حقق المحبة من جانبه وأتى بها مقتضاها نال محبة الله سبحانه وتعالى، أما إن ضيعها من جانبه فهو لن يفوز بها من الجانب الآخر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحب الله سبحانه وتعالى المحبة الحقيقية. ومن الأمور المهمة التي كثير ما يسأل عنها الناس الأسباب الجالبة لمحبة الله، فالأسباب التي تجلب محبة الله كثيرة، منها الإيمان القوي. فالإيمان القوي كما جاء في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. أداء الفرائض كما جاء في الحديث الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأن يحافظ على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، وأن يؤديها كاملة تامة. وسيأتينا بإذن الله في صحيح البخاري في كتاب الأدب أول حديث، وفيه أنه أحب الأعمال الله قال: الصلاة على وقتها. وكذلك صلاة الليل: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. فالإنسان يأتي بالأعمال التي ينال فيها محبة الله. التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث: الإكثار من أعمال البر من أسباب الحصول على محبة الله، وخاصة في مواسم الخيرات مثل رمضان وعشر ذي الحجة والأوقات الفاضلة. فإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فالأجر مضاعف في بعض الأوقات. ولذا جاء في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أن يداوم على فعل الطاعات ولو كانت الطاعات قليلة في نظره، في الحديث: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. والنصوص فيه كثيرة: دوام ذكره على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقد أمر الله تعالى بالذكر في كتابه في مواطن كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلى المسلم أن يكثر من الأذكار، وأن يختار أذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده. وعلى الإنسان يحافظ على أذكار الصباح والمساء حتى يحصل على فضيلة المحبة وعلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان بتطبيقه أذكار الصباح والمساء الثابت عن رسول الله جمع بين المحبتين، لأن من علامة محبة النبي متابعته. من الأمور المهمة لاستجلاب محبة الله، وهو من أعظم الأمور، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أذا أريد بالآية، وكذلك تسلسل الآية مع تسلسل السورة. وإن من أعظم الذكر قراءة القرآن، أعظم الذكر قراءة القرآن، ومن أعظم الثواب قراءة القرآن. وقال النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أبي: تقرب إلى الله وإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وعلى لسانك كله ورد من القرآن الكريم كل يوم، بل يكون له ورد من الحفظ والمراجعة. أيضا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، فالإنسان يطالع أسماء الله وصفات الله ويتفكر في كل آية. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحب الله لا محالة. ولذلك أثنى الله تعالى على عباده أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى محبته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنت حينما تأكل وحينما تشرب وحينما تتغوط، نعم عجيبة وعديدة كلها طالعها، ففي ذلك نيل لمحبة الله. أنت تحب الله ويحبك الله، انكسار القلب بين يدي الله تعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الخلو به في الأوقات الفاضلة، قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وضأ وأقوم قيلا. وقال تعالى عن المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحرص كل الحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا المتابعة لا تكون إلا بالاطلاع على سنته وسيرته. أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. والحديث فرح به المسلمون فرحا عظيما. محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم، فإن ذلك يجلب محبة الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال: أين لك؟ أين لك؟ أين لك؟ ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السحاب وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. فقال الحسن: بيده هكذا. فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في محبتهم نيل محبة الله تعالى. أن يحب كذلك أحباب الله وأولياءه، فعليك أن تحب أولياء الله وتحب الخير لهم وتتمنى لهم الخير وتدعو لهم بالخير وتقول في دعائك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهكذا الإنسان يحب الله ويحب أولياء الله. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما ينتقي صاحب المطعم الأطايب الطعام، وكما ينتقي الفلاح أطايب الثمر. لأن الإنسان يكون على دين خليله كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الإنسان ينتقي بالصحبة الجليس الصالح، كما قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الفير. إذا المباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله تعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الحرص، كل الحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرص الإنسان على المتابعة غاية المتابعة بفعل ما فعل وبترك ما ترك، صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى القرابة، وقد جاءت النصوص في ذلك الكثير. الجهاد في سبيل الله بمراتبه وأنواعه، ولذلك في حديث ابن مسعود ثم قال: أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. أيضا أن يكون في استعداد تام للقاء الله عز وجل في كل حين، والإنسان حينما يستعد سيصفي، ومن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. فعلى الإنسان حينما يستطلب محبة الله أن يكون على استعداد تام للقاء الله عز وجل في كل حين، حيث يؤدي كل ما يجب عليه من حقوق ربه وحقوق الآدميين. فمن يكون كذلك فهو المستعد للقاء الله عز وجل وهو قد أحبه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومن أعظم ما يجلب محبة الله الدعوة إلى دينه وشريعته وإرشاد الناس إلى هذا الدين وإلى فضائل الدين وإلى العمل بتعاليم الدين، والدعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. فأعظم المحبوبين خليله عليه الصلاة والسلام، ولم يخلف إرثا أعظم من هذا الإرث، فمن اقتدى به عليه الصلاة والسلام فقد تدرج في الوصول إلى محبة الله تعالى. إذا أيها الإخوة، محبة الله غالية وعزيزة، والطريق إليها سهل وميسور لمن يسره الله له. فعلى العبد أن يتق الله وأن يختار من الأعمال والأقوال والأخلاق ما يحببه إلى الله ويقربه إلى ربه ومولاه، فإن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. ومن أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وكان من أولياء الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. فيحرص الإنسان ويسعى الإنسان لأن يتحصل إلى هذه المرتبة. ولذلك السلف الصالح كان في غاية المحبة، السلف الصالح كانوا في غاية محبة، فمحبة الله غالية وهي الغاية القصوى من المقامات التي شمر لها المشمرون وسعى لها الساعون. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان هو له السبق وكان القدوة في هذا، ولذلك كان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك الصحابة قد ضربوا أروع المثل في محبة الله تعالى، فقد بذلوا كل غال منفيس في محبة الله تعالى، وتركوا الأوطان والدور لأجله، وضحوا بالنفس والنفيس والأهل والمال والولد في سبيله. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكتب السير والحديث والتاريخ مليئة بقصصهم، والنماذج في هذا كثيرة، النماذج في هذا كثيرة. أي قصة من القصص نأتي بها وأي مثال. وتأملوا قصة ربح صهيب، ربح صهيب حينما ترك هذا المال لله، وقصة أبي الدحداح وغيرها من القصص العجيبة على تفاني الصحابة في محبة الله تعالى. إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة متمثلة بهذه المحبة وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تنظر إلى نشأة الصداقة بين الرسول وبين أبي بكر رضي الله عنه قبل البعثة، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من استجاب إليه من رجال قومه الذي بادر دون تلعث باتباع صديقه، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عرفت الإسلام على أحد إلا كانت كبه إلا أبو بكر، فإنه لم يتلعث في قوله. وأبو بكر الصديق ضرب أعظم الأمثل حتى نزل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولذلك يقول الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق. أي منزلة للصديق بعد هذه المنزلة العظيمة؟ إذن الصحابة ضربوا لنا أعظم الأمثلة وأعظم النماذج، وكذلك عمر بن الخطاب، وكذلك عثمان، وكذلك علي في تفانيهم وخدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكذلك قصة الهجرة وقصة علي بن أبي طالب حينما بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر بلال رضي الله عنه نادته امرأته واحزنة فقال: واطرب غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وأما طلحة بن عبيد الله فقد كان من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان يمسك الرماح على يده حتى صارت كالغربال وشلت. ونصوص عديدة جدا. وهذا الصحابي الذي قال في رمقه الأخير: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله ولأحدكم عين تضرب. فالإنسان حينما يقرأ طريقة الصحابة في هذه المحبة حتى الإنسان يقتدي بهم ويسير على طريقتهم، فإنما وجدت سير القوم من أجل أن الإنسان يسير عليها. فإذا المحبة أيها الإخوة هي القائد لعبودية الإنسان في هذه الحياة كما شبهها ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى الإنسان أن يجد في تحقيق هذه المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى وأن لا يقصر فيها، وعلى الإنسان أن يبحث نفسه عن هذا الأمر، يعني يراقب محبته لربه ومحبته لنبيه. وهذا الحديث أيها الإخوة كما قلنا علينا أن نحفظه أبناءنا وبناتنا. وقد دل هذا الحديث العظيم على أن محبة المؤمن لإيمانه من أعلى درجات الإيمان، فعلى الإنسان أن يحب إيمانه. ولأهميتها نتحدث عنها في ضوء هذا الأمر: حد الحب في الله وكل حب لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لم يتصور وجوده فهو حب في الله، وكذلك كل زيادة في الحب لولا الإيمان بالله لم تتك تلك الزيادة. وبناء على ذلك ينبغي على المسلم أن يبني صلته بالآخرين بمحبتهم لله تعالى، ويجعل علاقته بهم على المحبة الإيمانية، فيحب فلانا لأنه مؤمن، وفلانا لأنه مصلي، ويحب فلانا لأنه منفق في الخير أو لبره بوالديه أو لإحسانه ومعرفته على آخرين. فإذا لا تبنى المحبة على المصالح الدنيوية. نعم، من أحسن إليك تحبه، لكن اجعل محبتك على عمله الصالح. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والتحاب في الله والأخوة في الله من القربات العظيمة، وألطف ما يستفاد من الطاعات. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على السواد والتحاب فيما بينهم، كما جاء في الحديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وعن النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر والحمى. فالأحاديث عزيزة وعظيمة، وهم صنف من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الخبر الصحيح سيأتينا بإذن الله تعالى في صحيح البخاري. وجاء في الحديث ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وإذا من أحب أن يجد ضعف الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا له. النصوص في هذا كثيرة، فهذه فضائل عظيمة وأجور واسعة لهذه الخصة الإيمانية. فالموفق هو الذي يبادر لبناء علاقاته وروابطه بناء على هذا الأساس العظيم، المحبة لله وفي الله وإلى الله، ويصحح علاقاته مع الآخرين على هذه المحبة وعلى هذا العمل. ويحذر الإنسان الحب المذموم حينما يحب الإنسان لمصلحة من المصالح أو لأمر عاطفي نفسي. فالحب بين المسلم والكافر منفي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فالنصوص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فعلى الإنسان أن يراعي حتى يجعل هذه المحبة للمؤمنين، وحينما يتعامل الإنسان مع الآخرين عليه أن يجعل تعامله بالشر. فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة في جميع حياتهم، ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، ومنها كيفية التعامل مع المسلمين وكيفية التعامل مع غير المسلمين. فالتعامل مع غير المسلمين في دولة الإسلام يجب أن يطبق كما علمنا الله ورسوله. فالإسلام لديه، الإسلام دين ضبط جميع العلاقات وضبط جميع الأمور، وعلى الإنسان أن لا يقصر في شيء من أمور الدين. طبعا الداعي ومحبة الناس أمرهم جدا، دين الإسلام دين المحبة والأخوة ودين التوادد والتراحم. أشاع هذا المبدأ العظيم ليسود الود والوئام وتتفشى الأخوة والمحبة والترابط والتعامل. ثم بعد ذلك تعلو السماحة والبشر، وحينما نجد هذا المعنى نجده في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما تمثلت هذه في أخلاق الصحابة. ولذلك قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا هذه المعاني حينما تنتشر بين المسلمين ترتفع الأحقاد والبغائم وتختفي الشحناء والبغضاء ويندحر الشيطان وأعوانه. فالداعية والمربي عليها أن يعمق هذا بين الناس، وعليها أن يزرع المحبة الحقيقية الصافية بين الناس، وحتى حينما تعرض عليه مشكلة في المسجد أو غيرها يذكر الناس المحبة الحقيقية وكيف أن الإسلام أراد من المؤمنين أن يكونوا على المحبة الحقيقية وأن لا يقصروا في شيء. فالإيمان أيها الأخوة، الإيمان وكراهية الكفر مهم جدا. هذا الحديث ذكر في آخره وأن يكره، ذكر الحديث خطورة أن الإنسان يحب المعصية، فقال فيه ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. فالحديث الذي عندنا هذا اليوم هو الحديث 21، وقد مر في الحديث 13، يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم محبة الإيمان وعظم الثبات على الإيمان وعظم مسألة بغض الكفر وكراهيته. وقد ضرب لذلك مثلا، قد جعله مثلا، وهو أن يكره قذفه في النار، يعني يجعل قذفه في النار أهون عليه من الكفر وأهون عليه من المعصية، حتى يبتعد الإنسان عن المعصية، لأن المعاصي هي كما يقال بريد الكفر وعدو الإيمان وسبب الشقاء والحرمان. وقال النووي قال القاضي لا تصح محبة الله تعالى ورسوله حقيقة وحب الآدم في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهته الرجوع في الكفر إلا لمن قوي الإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان. إذن على الإنسان أن يحب طاعة الله وأن يكره معصية الله سبحانه وتعالى، ويحذر الإنسان من المعصية، فهذه المعاصي على الإنسان أن لا يقول هذا سهل أو هذا بسيط، فالمعاصي كلها مضرة وهي كلها تؤذي الإنسان. ولذلك على الإنسان أن يقوي هذا في نفسه مستشعرا عظمة الله عز وجل، دائما يستشعر عظمة الله، فيستشعر أن الخالق، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو القوة المتين، وأنه ما من شيء في هذا الكون إلا بعلمه، ولا يتحرك إلا بإذنه، لا يمرض مريض ولا يصح صحيح، ولا يفتقر غني ولا يغنى فقير، ولا يولد مولود ولا يموت حي، ولا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن إلا بعلمه وإذنه. فالكون كونه، والخلق خلقه، والعباد عباده، لا يحصل شيء في الكون إلا بأمره وإرادته سبحانه وتعالى. يعلم دليل نملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى، يطلع على النجوى، ما يكون ثلاثة إلا هو معهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هو رب العالمين وإله الأولين، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فإذا استشعر المسلم ذلك عظم عنده خالقه، فثبت على دينه وتمسك بدينه وكره الكفر وكره أهل الكفر. على الإنسان ده أن يكثر من ذكر الله تعالى حتى يعظم ربه ويخاف الله تعالى. ذكر الله دائما وأبدا بلسانه وقلبه وأعماله، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، وجاء فيه في آخرها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي الحديث القدسي أيضا يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته خرا. الدعاء وحسن الرجاء بطلب الثبات على هذا الدين، كما أنك في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، عليك أن تكثر من هذا الدعاء نفسه خارج الصلاة، وأن تسأل الله تعالى الثبات على هذا الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما جاء في الحديث عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والدعاء مستجاب إذا خلا من الموانع، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فحري بحب الإيمان أن يكثر من الدعاء والصلة بربه وتعميق رجائه، ويجعل من دعائه سؤال الله على الثبات على الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. العمل بالفرائض والواجبات وعدم التساهل فيها كالصلوات المفروضة والصيام الواجب والنفقة الحتمية والبر والإحسان اللازم، فهذه كلها من الواجبات، عامل من أهم عوامل الثبات على الدين. الإكثار من عمل النوافل بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى على العبد، سواء نوافل الصلاة أو الإنفاق أو الصيام أو العمرة أو الحج، وهكذا الإنسان يكثر منها. قراءة القرآن الكريم بتدبر وتمعن وتأمل، فهو كنز لا يفنى ومعين لا ينضب، كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون منهاجا له ولأمته في هذه الحياة، وعاصما لها من القواصل، ومنجيا لها من المهلكات، منيرا لها دروبها. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. بل أوعد لمن لا يتدبر، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن عاش مع القرآن ثبت على الطريق ونجا في الدنيا والآخرة. لا بد الإنسان أن ينظم برنامجا ليومه وليلته حتى يغتنم الأوقات والفرص. اجتناب المحظورات والممنوعات وعدم مقارفة المعاصي صغيرها وكبيرها، فالمعصية باب من أبواب الشيطان يلج منه إلى القلب ليحاول إفساده، فيسول لهذا العاصي معصية أخرى وهي نقطة سوداء تنقط في القلب فتؤثر عليه، فإذا انضم إليها نقطة أخرى ازداد القلب سوادا حتى يطغى عليه السواد. فعلى الإنسان أن يحذر غاية الحذر من المعاصي وأن لا يستهين بها وأن يراقب نفسه. التفكر والتأمل في هذه الحياة ومخلوقات الله فيها، ويكفي أن يتفكر العبد بنفسه فضلا عن غيره من المخلوقات. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الجسم بهذه الخلقة وما يحتويه من سمع وبصر وشم، وهذه الأجزاء اليد والرجل والقدم وأعضاء الإنسان، على الإنسان أن يتأمل كيف أن الله قد وهبه إياها. الصحبة الخيرة والأصدقاء النافحون، فالقليل بالمقارن يقتدي، والصاحب يتأثر بمن يصاحب. فليختر الموفق الناصح لنفسه الصحبة المعينة به والمعينة له على فعل الخير، وتعينه على فعل الخير وترك المنكرات، فيعينه هذا على الثبات على هذا الدين، لأن النفس بطبيعتها ميالة إلى التأثير والتأثر، والإنسان يتأثر بمن حوله. فلا يعتد الإنسان بنفسه ويزعم غير ذلك مهما كان من صغير أو كبير. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فسماهم أخلاء لأن كل واحد تأثر بالآخر، تأثر بالآخر. القراءة والاطلاع في سير العظماء الثابتين، وبخاصة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير الثابتين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وهو القدوة والأسوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولا شك أن الاطلاع على سير العظماء يزيد النفس شجاعة وقوة للوصول إلى ما وصل إليه. فليجعل الموفق ضمن برنامجه قراءات في سير هؤلاء العظماء ليثبت على دينه ويحافظ على مكتسباته ويقوى أمام العواصف المؤثرات. طلب العلم، فمن عرف الشيء أبصره على حقيقته فعظم شأنه. وأشرف العلوم العلم بالله تعالى، والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالشرع الحنيف، لأن فيها النجاة من المهلكات في الدنيا والفوز في الآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنصوص كثيرة في أن العلم وأهمية العلم ومكانة العلم. فيا أيها الإخوة ويا أيها الأحبة، لا تضيعوا حديثا من أحاديث النبي، ولا تستروا في فهم آية من آيات كتاب الله تعالى. الحديث عظيم من فوائده كما ذكرنا في الحديث 13 أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، أن الإيمان حلاوة نجدها من كاد الإيمان في قلبه راسخا، أن التلذذ بهذه الحلاوة بقدر اجتهاد العبد في الأعمال الصالحة، أن من الخصال التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأيضا معنى المحبة مهم جدا، وأهمية المحبة في الإسلام مهمة جدا، وعلى الإنسان أن يختار المحبة الحقيقية المقربة ويحذر المحبة التي ترضي الإنسان. جميع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بها الإنسان، يوصلها الإنسان للآخرين بأي طريقة من الطرق. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فعليك يا أخي الكريم أن لا تقف عندما تعلم وتتعلم، بل عليك أن تعمل بما تتعلم وتتقن العلم وتعلمه للآخرين وتوصله إلى أمة محمد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ البلاد وأن يحفظ البلاد. اللهم جنب الرمادي وجنب الفلوجة يا رب العالمين. اللهم استر على المسلمين أهل الكتاب والسنة في الشام وفي اليمن. اللهم احفظ المسلمين في ليبيا وفي مصر يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا العمل الصالح، اللهم اجعل لنا عملا صالحا يبقى على الأرض ينتفع به الخلق وينتفع به الناس وتنتفع به أمتك.